بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئًا من الفوائد المتعلقة بكتاب عمدة الأحكام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. في المجلس الماضي توقفنا عند منتصف حديث أذكره كاملا ثم نعود إلى فوائده مرة أخرى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. تقدم أيها الإخوة الأفاضل أن في هذا الحديث مسائل كثيرة، سيأتي ذكر كثير منها في الأحاديث القادمة، ولكن نذكر أبرز وأهم المسائل الواردة في الحديث. ذكرنا بارك الله فيكم عددا من المسائل، وتوقفنا عن حكم الجلسة بين السجدتين، وذكرنا بأنها ركن من أركان الصلاة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. متفق عليه. يعني قال له النبي عليه الصلاة والسلام اسجد، ثم قال له اجلس بين السجدتين، ثم قال له ماذا؟ اسجد السجدة الثانية. فجمهور أهل العلم يرون بأن الجلسة بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. طيب، عندنا مسألة ذكرتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس؟ كان يفرش هذه القدم اليسرى، يفرشها، أي بعبارتنا ينومها، وينصب قدمه ماذا؟ قدمه اليمنى، يرفعها، أي تكون منصوبة قائمة، القدم تكون قائمة، وبالنسبة للقدم اليسرى تكون ماذا؟ مفروشة، أو بعبارتنا ينومها. بعبارتنا فقط أذكر هذا للتقريب بارك الله فيكم. طيب، عندنا مسألة: ما حكم الافتراش في الصلاة؟ أو ما طريقة الجلوس في الصلاة؟ طريقة الجلوس في التشهد الأول وطريقة الجلوس في التشهد الثاني. في المسألة خلاف بين العلماء، يعني نشوف الخلاف الآن كيف يكون. بعض أهل العلم يقولون بأن جميع جلسات الصلاة تكون فيها مفترشا، ما عندهم استحباب التورك، ما عندهم هذا. وبعض أهل العلم يقول جميع جلسات الصلاة حتى بين السجدتين تكون متورك، ما عندهم موضوع الافتراش في الصلاة. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التشهد الثاني تكون فيه متوركا، التشهد الثاني تكون فيه متوركا، والتورك معروف عند الجميع أيها الإخوة الأفاضل، طريقة من طرق الجلوس في التشهد، طريقة من طرق الجلوس في التشهد، إلا أنه وقع بينهم خلاف. طيب، ما هو الخلاف؟ هم يقولون التشهد الثاني تكون فيه متوركا، هاي نقطة اتفق عليها الشافعية والحنابلة، لكن اختلفوا في مسألة: التشهد الأول أو اختلفوا في مسألة، الصلاة التي فيها تشهد واحد هل يجلس فيها متوركا أم مفترشا؟ يعني صلاة الفجر كم ركعة؟ ركعتين، هل يجلس فيها متوركا أم مفترشا؟ الشافعي يقولون متوركا، والحنابلة يقولون يجلس مفترشا، ولكن في التشهد الثاني، أي صلاة فيها تشهدين، التشهد الثاني تكون فيه متوركا. ويظهر والله تعالى أعلم أن قول الحنابلة هو الصواب، يظهر والله تعالى أعلم أن قول الحنابلة هو الصواب. طيب ما الدليل؟ جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه لما أراد أن يتكلم عن طريقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا جلس في الركعتين، شوف جلس في الركعتين، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. يعني تورك ولا افتراش الآن؟ أجيبه، ها؟ افتراش. قال: فإذا جلس في الركعتين، يعني التشهد ماذا؟ الأول، وأي تشهد يكون في ماذا؟ في ركعتين، يعني الصلاة بتشهد واحد. قال: جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وإذا جلس في الركعة الآخرة، يعني في أي تشهد؟ في التشهد الأخير، الصلاة اللي فيها تشهدين، التشهد الثاني، قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، أي تورك. إذن هذا الحديث بارك الله فيكم يدل على التفريق بين التشهد الأول أو الصلاة التي يكون فيها تشهد واحد، وبين الصلاة التي يكون فيها تشهدين. الصلاة التي يكون فيها تشهدين، التشهد الثاني يستحب لك أن تتورك، وأما الصلاة التي فيها تشهد واحد فإنك لا تتورك فيه وتفترش، وكذا في التشهد الأول، وكذا في التشهد الأول. والدليل كما ذكرت لكم حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومعلوم أيها الإخوة الكرام أن التورك والافتراش كله ماذا؟ من سنن الصلاة. لو واحد في التشهد الثاني قال: أنا ما أستطيع أتورك، سأفترش، لا حرج، لا عليك شيء، لأن هذه من سنن الصلاة، هذه من سنن الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وجاء في بعض الألفاظ وكان ينهى عن عقب الشيطان، عقبة الشيطان وعقب الشيطان. طيب ما معنى هذا الكلام؟ قال أهل العلم: عقبة الشيطان من معاني هذه الجلسة، أو من طرق تفسير هذه الجلسة، أن يفرش قدميه ثم يجلس بين قدميه. معي بارك الله فيكم؟ يفرش القدم الأولى ويفرش القدم الثانية ويجلس بينهما، أي أن مقعدته تلامس الأرض وتكون بين قدمي المفروشتين. قال بعض أهل العلم هذا هو معنى عقبة الشيطان. المعنى الثاني قال بعض أهل العلم، وهذا القول يعني يذكر بأنه عقبة الشيطان، كثير من أهل العلم يذكر بأن المعنى الثاني هو المقصود، قال: أن يجلس على مقعدته، يجلس على مقعدته وينصب بارك الله فيكم ساقيه، وأن يرجع يديه إلى خلفه. معي بارك الله فيكم؟ يعني هذه جلسة قد تكون مستغربة منا كيف يجلسها الواحد في الصلاة، ولكن بارك الله فيكم هذا ما فسر به أهل العلم هذه الجلسة. كيف يجلس الإنسان؟ يجلس على مقعدته ناصبا قدميه، رافعا ماذا؟ رافعا قدميه، ويديه ماذا؟ يديه في خلفه. فهذه جلسة نهي عنها في الصلاة، هذه جلسة نهي عنها في الصلاة. قال النووي عن المعنى الثاني، قال النووي عن المعنى الثاني، قال: مكروه باتفاق العلماء، مكروه باتفاق العلماء. فهذا أمر ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنه. وحتى المعنى الأول الذي ذكرناه بأن يفرش قدميه ويجلس بينهما، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس هكذا في الصلاة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس هكذا في الصلاة. وهذه عقبة الشيطان أيها الإخوة الأفاضل تسمى أيضا ماذا؟ أحد يعرف؟ أبو رشيد، أحسنت، تسمى أيضا الإقعاء، الإقعاء، يعني همزة وصل ثم همزة قطع، همزة وصل ثم لام ثم همزة قطع ثم قاف عين ألف همزة. الإقعاء تسمى أيضا الإقعاء. والإقعاء جاء على معنيين، معنى مذموم ذكرناه عقبة الشيطان، وجاء أيضا الإقعاء وذكر أنه من سنن الصلاة، ذكر أن الإقعاء أيضا من سنن الصلاة. طيب ماذا ما المعنى الذي يكون عليه الإقعاء في المعنى الثاني أنه من سنن الصلاة؟ يكون معنى الإقعاء أن يجلس على عقبيه، العقب يعني ماذا؟ آخر القدم، العقب آخر القدم، وأن يرفع أطراف أصابع قدمه. حتى أنا أقرب لكم المعنى، وهذه السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس بين السجدتين،
نطبقها بارك الله فيكم.
يعني أن يجلس هكذا، هكذا بين السجدتين، أن يجلس هكذا بين السجدتين. فهذا هو المعنى، فهذا هو معنى الإقعاء المسنون، هذا هو معنى الإقعاء المسنون. جاء في صحيح مسلم عن طاووس قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال هي السنة. قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل، يعني أمر غير طيب، فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك، رواه مسلم في صحيحه، بل هي سنة نبيك، هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن متى يكون هذا الإقعاء؟ يكون بين السجدتين، يكون هذا الإقعاء بين السجدتين. فلو طبقه الإنسان أحيانا، والخبر في صحيح مسلم، والخبر في صحيح مسلم، قال طاووس، طاووس من التابعين، قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة. شوف ابن عباس ماذا يقول، قال هي السنة. فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل، جفاء بالرجل، ضبطها بعضهم جفاء بالرجل وهذا لا يصح، ضبطها بعضهم جفاء بالرجل وهذا لا يصح، بل هي بالرجل. فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك، رواه مسلم في صحيحه. ثم قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. ما معنى هذا؟ أن يسجد الإنسان ويضع ذراعه كاملة، الكف مع الذراع مع الساعد، أن يضعها كاملة على الأرض، فهذا نهانا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. فالذي يوضع على الأرض وقت السجود ماذا؟ الكف، وأما الذراع فتكون ماذا؟ مرفوعة عن الأرض. الذي يوضع على الأرض وقت السجود هو الكف، وأما الذراع فيكون مرفوعا عن الأرض، أما الذراع فيكون مرفوعا عن الأرض. قال النووي عن وضع الكفين على الأرض ورفع الذراعين، قال وهذا أدب متفق على استحبابه، وهذا أدب متفق على استحبابه، فلو تركه كان مسيئا، صلاته غير باطلة. يعني لو واحد فرش ذراعيه على الأرض صلاته صحيحة، ولكنه أساء، ولكنه أساء. قال فلو تركه كان مسيئا والنهي للتنزيه وصلاته صحيحة، قال فلو تركه كان مسيئا والنهي للتنزيه وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة. وهذا وللأسف الشديد أمر شائع عند بعضهم، ماذا يفعلون بارك الله فيكم؟ يضعون الذراع كاملة عن على الأرض، يضعون الذراع كاملة على الأرض. والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تضع الكفين فقط على الأرض، وأما الذراع فترفعها. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع جنبه عن الأرض وذراعيه يرفعهما رفعا بليغا حتى يبدو بياض إبطيه، يعني لو كان الكشف الكتف وهذه المنطقة مكشوفة يظهر ماذا؟ بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينتبه لهذا الأمر. طبعا ما عدم إيذاء من يصلي حولك، طبعا ما عدم إيذاء من يصلي حولك. طيب، قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. عندنا عدة مسائل. أما المسألة الأولى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. مرت معنا هذه المسألة في المجلس الماضي، وأن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة. ما تكلمنا عن تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة. أما رفع اليد، يعني لو واحد قال الله أكبر ما رفع يده، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. فنتكلم الآن عن مسألة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، هذه من سنن الصلاة، وحكاه النووي إجماعا، بإجماع العلماء أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة. ابن رجب الحنبلي قال: وهذا كالمجمع عليه، وهذا كالمجمع عليه، أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام من سنن الصلاة. طيب، عندنا مسألة بخصوص التكبير ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام، ما الصواب؟ هل الصواب أني أرفع يدي وأقول الله أكبر في نفس الوقت، أم أقول الله أكبر ثم أرفع يدي، أم أرفع يدي ثم أقول الله أكبر؟ واضح الحالات بارك الله فيكم. هل يكون التكبير مع الرفع، أو الرفع قبل، أو التكبير قبل؟ كل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تنبيه أيها الإخوة الأفاضل، ما ترك لنا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم شيئا من العلم نحتاج إليه، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني كل ما نحتاج إليه في مسائل الدين ما ظن به الصحابة ولا بخلوا به، وإنما نقلوه لهذه الأمة. وسيأتي معنا بعض المسائل الدقيقة جدا الصحابة لاحظوها ونقلوا لنا طريقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء في حديث عبد الله بن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ يمينا وشمالا، يعني حتى حركة العين يمينا وشمالا في الصلاة نقلها لنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، من يطعن في الصحابة يريد أن يسقط ما رووه، معي بارك الله فيكم، الذي يطعن في الصحابة يعني يطعن في حديث هذا الصحابي، يعني يطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حبهم إيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة لا شك ولا ريب فيها. طيب، جاء عند البخاري لفظ الحديث: يرفع يديه حين يكبر، يرفع يديه حين يكبر، دليل على أي مسألة؟ على المقارنة بين التكبير والرفع. يرفع يديه حين يكبر، يعني يقول الله أكبر ويرفع يديه في نفس الوقت. وجاء عند مسلم: رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم كبر، رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم كبر، أي أنه رفع ثم كبر. وجاء عند الإمام مسلم: إذا كبر، قال الله أكبر رفع يديه، جاء عند الإمام مسلم: إذا كبر رفع يديه. إذن كل هذه الصفات واردة، والأمر سهل والخطب يسير، خاصة وأننا قلنا بأن رفع اليدين من سنن ماذا؟ من سنن الصلاة عند تكبيرة الإحرام. قال عبد الله بن عمر: كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، هذه تكبيرة الإحرام والأحكام متعلقة بها. قال: وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع. أكثر الصحابة والتابعين وعامة فقهاء الأمصار على أن رفع اليدين قبل الركوع وبعد الركوع من سنن الصلاة، أن رفع اليدين قبل الركوع وبعد الركوع من سنن الصلاة. هذا قول أكثر الصحابة وعامة فقهاء الأمصار والتابعين، بل ذكر بعضهم بأنه قد جاء رفع اليدين في الصلاة من طريق 50 صحابي، ذكر بعضهم بأن رفع اليدين في الصلاة جاء من طريق 50 صحابيا. ويا لله العجب من هذه السنة النبوية التي تكاد أن تكون نسيا منسيا عند كثير من الناس، خاصة رفع اليدين قبل الركوع. رفع اليدين قبل الركوع تكاد تكون هذه السنة نسيا منسيا عند كثير من الناس. والحديث حديث الباب وين وارد؟ ها؟ محتاج تشوف الكتاب الشيخ، محتاج. وين وارد الحديث؟ من أخرج الحديث؟ لا، أخرجه الراوي عبد الله بن عمر من أصحاب الكتب البخاري ومسلم وداود النسائي الترمذي. من روى هذا الحديث؟ لا، هذا يعني كما يقال غلطة قاتلة هذه الشيخ. صحيح؟ هذا الشيخ من روى الحديث؟ لا، هذه يعني سامحني جريمة، هذا ما يصح، هذا فيها حد، حد يعني في مصطلحنا طبعا ليس شرعيا. في البخاري ومسلم يا جماعة نحن ندرس كتاب عمدة الأحكام فيما اتفق عليه الشيخان، هذا كتاب البخاري يعني يذكر لك الأحاديث الواردة في البخاري ومسلم. هذا الكلام ترى يا أخواني الكرام ما يصح أبدا، ما يقبل منك، صح؟ فيها حد يعني فيها دم المسألة؟ إيه ما يصلح هذا، لابد الإنسان يراجع. فيها حد طبعا، ما هو الحد الآن نقول أنك تراجع تضبط هذا العلم، أما نحضر كتاب ما نعرف شو هالكتاب هذا شو عنوانه، لا، هذا الكلام لا يقبل أبدا، هذا الكلام لا يقبل بحال من الأحوال. لا تقول لي مشغول، هذا ما يبالي شغل ترى يا جماعة، ما يبالي، لا تقول لي مشغول وارتباطاتي والتزاماتي، هذا الكلام ضعه جانبا. وهذه حيل شيطانية لصدنا عن العلم، حيل شيطانية لصدنا عن العلم. فلذلك أيها الأخوة الأفاضل ننتبه، أنا ندرس كتاب عمدة الأحكام فيما اتفق عليه الشيخان، يعني الأحاديث الواردة هنا كلها رواها من؟ البخاري ومسلم، رواها البخاري ومسلم. طيب، مع ورود هذا الحديث في البخاري ومسلم إلا أن هذه السنة تكاد أن تكون مهجورة عند كثير من الناس ما يعرفونها. اسألهم متى نرفع أيدينا في الصلاة، قل منهم من يذكر نرفع أيدينا قبل الركوع، قل منهم من يذكر هذا، وهذا تقصير عظيم. خالف في هذا الأمر بعض أهل العلم الحنفية، يرون أحاديث ما تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم رفع اليدين، وكما ذكر ابن رجب الحنبلي أن هذا هو قول أكثر الصحابة والتابعين وعامة فقهاء الأمصار، على أن رفع اليدين قبل الركوع وبعد الرفع من الركوع من سنن الصلاة، من سنن الصلاة. ذكر ابن رجب أن بعض أهل العلم قالوا هذا قول شاذ، يرون بطلان صلاة من لم يرفع يديه قبل الركوع بعد الركوع، هذا قول شاذ، هذا قول ضعيف، ما يصح هذا القول، هذا قول ضعيف ولا يصح هذا القول. طيب، عندنا الآن رفع اليدين في الموضع الأول تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني قبل الركوع، الموضع الثالث بعد الركوع. هذه المواضع الثلاثة عليها عامة العلماء، أغلب الفقهاء يذكرون هذه المواضع الثلاثة، الموضع الأول مجمع عليه، الموضع الثاني والثالث قول عامة الفقهاء وعامة العلماء وجمهور أهل العلم قاطبة، بارك الله في الجميع. عندنا الموضع الرابع، جمهور أهل العلم على أن الموضع الرابع لم يثبت فيه رفع اليدين، جمهور أهل العلم يرون أن الموضع الرابع لم يثبت فيه رفع اليدين. ما هو الموضع الرابع؟ عند قيامك من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، وعندما تكون قائما واقفا تكبر وترفع يديك عندما تقوم إلى الركعة الثالثة. جمهور أهل العلم يقولون بعدم الرفع، جمهور أهل العلم يقولون بعدم الرفع، لكن العلم أيها الإخوة الأفاضل تربية لنا على اتباع الدليل، العلم تربية لنا على اتباع الدليل. جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعتين رفع يديه، جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعتين رفع يديه، رفع يديه، وهذا ترجيح البخاري بأن هذا الموضع من سنن الصلاة ونرفع فيه اليدين. وهذا أيضا رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد. إذن الدليل حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعتين رفع يديه، ومع ورود هذا الحديث في صحيح البخاري إلا أيضا أن هذه السنة تخفى على كثير من الناس، تخفى على كثير من الناس. أسأل الله أن يهدينا وأن يلطف بنا، نسأل الله أن يهدينا وأن يلطف بنا. قال وكان لا يفعل ذلك في السجود. هنا مسألة بارك الله فيكم، رفع اليدين بين السجدتين، يعني الآن سجد الإنسان السجدة الأولى قبل أن يسجد الثاني وهو جالس يرفع يديه وهو جالس، هذه صورة المسألة، قبل أن يسجد السجدة الثانية يرفع يديه. يرى جماعة من أهل العلم بأن هذه من سنن الصلاة، ويروى في ذلك بعض الأحاديث المرفوعة وبعضها فيها كلام كبير وإشكال كثير، ولكن صح رفع اليدين عن ابن عمر وعن أنس، صح رفع اليدين عن ابن عمر وعن أنس. والذي يظهر والله أعلم بأن السنة عدم رفع اليدين، يعني السنة قصدي الحال الغالب للنبي عليه الصلاة والسلام عدم رفع اليدين، ولو رفع الإنسان يديه بين السجدتين أحيانا لورود هذا الأمر عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فلا تثريب عليه، لا تثريب عليه. معي بارك الله فيكم، لو رفع يديه أحيانا لا تثريب عليه، لأنه جاء عن عبد الله بن عمر وجاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. لماذا قلنا لا تفعل هذا الأمر؟ لأن عبد الله بن عمر هنا ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا قال وكان لا يفعل ذلك في السجود. معي بارك الله فيكم، وهذا أين؟ عند البخاري ومسلم، ينقله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان لا يفعل ذلك في السجود. وأما فعل عبد الله بن عمر فأهل العلم عنده قاعدة، إذا خالف الراوي ما روى فالعبرة بما روى لا بما رأى. معي؟ يعني الراوي إذا كان عنده رأي وهو يروي حديث يخالف رأيه فالعبرة والأصوب ماذا؟ الحديث وليس رأيه، لاحتمال أنه يمكن فعل هذا الأمر نسيانا سهوا، يعني مثلا ذهل ذهنه عن الأمر، وهكذا بارك الله فيكم، وهكذا بارك الله فيكم. طيب، قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، يعني الأنف والجبهة عضو واحد، اعتبرهما عضوا واحدا، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. قول جماعة من أهل العلم بأن الواجب السجود على هذه الأعضاء السبع، الواجب السجود على هذه الأعضاء السبع، يعني يجب عليك أن تسجد على الأنف والجبهة والركبتين والكفين وأطراف القدمين. هذا قول جمهور أهل العلم، والحديث واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت، والأمر يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب، أمرت والأمر يدل على الوجوب. طيب، عندنا مسألة يكثر السؤال عنها، هل لابد أن تمس هذه الأعضاء الأرض؟ بمعنى لو أنا رجل يلبس قفازا فسجد، هل قبل الصلاة نقول له انزع هذا القفاز؟ مثال آخر، رجل يلبس طاقية، هل قبل الصلاة نقول له قبل السجود ارفع هذه الطاقية؟ رجل وضع عمامة، هل نقول له قبل أن تشرع في الصلاة ارفعها حتى ما تسجد عليها وتلمس الجبهة الأرض؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، الراجح والله تعالى أعلم بأنه لا يلزم ذلك، وإن كان كشف العضو هو الأفضل والأحسن. مرة أخرى، لا يلزم ذلك على الراجح، وإن كان كشف العضو هو الأفضل والأحسن. العضو نقصد به ماذا؟ الكفين والجبهة، الكفين الجبهة، وأما لو صلى مثلا لابس خفين لا حرج عليه في ذلك، لا إشكال في ذلك. والركبتين لازم يغطيها، يكشف ركبتيه، جاوب أخواني، يكشف ركبتيه ما يصير، كيف يكشف ركبتيه؟ ما يفعل مثل هذا الأمر. لكن نتكلم عن الكفين وعن الجبهة، نتكلم عن الكفين وعن الجبهة. طيب ما الدليل على الجواز؟ ما الدليل على الجواز؟ في صحيح البخاري عن الحسن البصري معلقا، في صحيح البخاري عن الحسن البصري معلقا قال: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة، يسجدون على العمامة والقلنسوة، أي ما كانوا ماذا؟ يرفعونها. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على الجواز. طيب ما الدليل على الاستحباب أنك الأفضل أنك تكشف الكفين وتكشف عن جبهتك؟ جاء عن، طيب الدليل قبل ذلك، دليل على المسألة الأولى أيضا، أنك لو سجدت على شيء يعني الجبهة ما لمست الأرض وكان هناك شيء يعني يحول بين الجبهة وبين الأرض لا حرج. جاء في صحيح البخاري عن أنس قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، يضع أحدنا طرف الثوب على الأرض من شدة الحر في مكان السجود فيسجدون عليه. هذا عند البخاري في الصحيح. طيب ما الدليل على الاستحباب أنه يستحب لك أن تكشف؟ جاء عن نافع أنه قال عن ابن عمر: ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء. يعني عبد الله بن عمر وهو معروف شدة الاتباع، كان البرنس نوع من أنواع الثياب، يخرج يديه ويجعلها تلمس الحصباء في شدة البرد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واضح بارك الله فيكم؟ واضح هذه المسألة؟ طيب مسألة أو فائدة، وهذا يظهر لنا بجلاء دقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. أبو حبيب الساعدي وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري فقال: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش، يعني ما يبسط ولا قابضهما، ما يضع يديه هكذا، بعض الناس يضع يديه هكذا أو هكذا وقت السجود، نتكلم الآن وقت السجود، ما كان يفعل هكذا، وإنما كان ماذا؟ يبسط الكف، يبسط كفه ويرفع ذراعه عن الأرض. لاحظ وقال ماذا؟ قال: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، يعني كيف تكون؟ بهذه الطريقة، أطراف الأصابع تكون ماذا؟ تجاه القبلة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نقلوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا لنا هذا الدين، فاللهم اجزهم عنا خير الجزاء وارض عنهم واجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس يتفضل. تفضل شيخ. إذا لم يضع، بس نعيد السؤال، إذا لم يضع عضو من هذه الأعضاء على الأرض مطلقا، يعني طول السجود ورافع قدميه كاملة عن الأرض، فالقول ببطلان صلاة هذا الرجل قوي جدا، ويظهر بأن صلاة باطلة. طول السجود ما وضع الكفين أصلا على الأرض، ما وضعهما على الأرض، فنقول القول ببطلان هذه الصلاة قول قوي. طول السجود ما وضع أنفه، ما وضع الجبهة أصلا من الأصل ولا للحظة واحدة، أما لو وضعها قليلا ثم رفع فنقول صلاته صحيحة وفعله ماذا؟ خطأ، لأنه خالف طريقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا سؤال ثاني. تفضل. أحسنت. لقد سألت عن عظيم. إذا أراد أن يقوم للركعة الثالثة هل يرفع يديه وهو جالس؟ يظهر لي والله تعالى أعلم أن السنة أن يرفع يديه وهو قائم. الروايات في رفع اليدين وهو جالس فيها كلام كبير أيها الإخوة الأفاضل، وجماعة من أهل العلم يعلون هذه الروايات. لذلك نقول بارك الله فيكم الحال الأعم الأغلب، حتى عند من يقول ترفع يديك وأنت جالس يقول ماذا، الحال الأعم الأغلب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه ماذا، وهو قائم. وإن كان طبعا العلامة الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه وجزاه خير الجزاء لذبه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه وهو جالس أحيانا إذا أراد أن يقوم للركعة الثالثة. فهذا قول العلامة الألباني وهو عالم إمام، ومن قلد هذا العالم الإمام طبعا ماذا، لا تثريب عليه. ولكن إذا أراد طالب العلم أن يتبحر وغيره وكذا فليراجع وينظر ويدقق في الروايات. أما إذا أراد أن يقلد الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه فهو إمام عالم مجدد مجتهد رحمة الله تعالى عليه، ورفع الله عز وجل درجته في المهديين. واضح بارك الله فيك. طيب
تفضل.
طيب من غطى مثلا أنفه، نفترض بأن امرأة غطت أنفها وقت السجود أو صلت بنقابها مثلا، فعلت هذا الأمر وصلت بنقابها وسجدت، صلاتها صحيحة، خاصة بأن ذكرنا بأنه لو حال شيء دون ملامسة العضو للأرض الصلاة ما حكمها صحيحة. وكان الأفضل طبعا ما تفعل هذا، ما تفعل هذا، لكن بعض النساء عندها حساسية مثلا شيء آخر طبعا. تفضل شيخ. الروايات بارك الله فيك تذكر الإقعاء في الجلوس بين السجدتين، بين السجدتين فقط الشيخ. لا الشيخ في التشهد الافتراش أو التورك. نعم تفضل. ما فهمت والله. الركبة يعني؟ هي نعم. طيب فاتقوا الله ما استطعت في التشهد، ما يعني لو واحد رفع الركبة ما لمست الأرض ما يضرك، معي بارك الله فيك. هنا وجزء من الركبة أصلا في التشهد ما يكون ملامس للأرض، صحيح ولا كلامي غلط؟ هاي جماعة الركبة كلها تكون ملامسة للأرض وقت التشهد في التشهد؟ لا، معي بارك الله فيك. فاتقوا الله ما استطعت. تفضل. صفتين بعض المسائل أتعمد ما أذكرها عبد الله. هنا يعني جاء في حديث عبد الله بن الزبير إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، هذه الصفة الثانية. والصفة الأولى المشهورة المعروفة. وصف هذه حديث عبد الله بن الزبير عند الإمام مسلم في الصحيح.
التورك هل يختلف بالنسبة للصلاة الرباعية والثلاثية؟
لا واحد. الصلاة الثلاثية فيها تورك التشهد الأخير، والصلاة الرباعية فيها تورك في التشهد الأخير. عند على قول الشافعي يقولون الثنائية فيها تورك صلاة الفجر، فنقول هذا القول مرجوح. معي بارك الله فيك.
يقول صلاة الفجر إذا أدرك الإمام في التشهد هو مسبوق بركعة، فلما يأخذ الركعة الأخرى فأتى بتشهدين، واحد أصلي والثاني تبع.
تظهر لي بأن هذا غير صحيح، لأنه يذكر الآن يعني التشهد هذا الذي أدركه يعني وقع منه متابعة للإمام، وإلا في الأصل ما عليه هذا التشهد، معي مفروض يأتي بالركعة كاملة هنا. تفضل. تكلمنا عن هذه المسألة شيخ، اصبر علي، هي ستأتي، ستأتي بارك الله فيك. سؤال يتعلق بالدرس، ما تكلمنا عن أذكار السجود ولا أذكار الركوع. كتاب صفات الصلاة طويل، في أحاديث كثيرة، ما بنقدر نستعرض كل الأحاديث في مجلس واحد، فاصبر علي بارك الله فيك. تفضل مرشد. أحسنت. راوي الحديث أعلم بمرويه إذا جاء فعله مفسرا للحديث، وأما العبرة بما روى لا بما رأى إذا جاء فعله مخالفا للحديث. معي؟ إذا فسر الحديث فنقول الراوي أعلم بمرويه، وأما إذا كان فعل مخالف للحديث، الحديث يقول لا تفعل وهو فعل، فنقول العبرة بارك الله فيكم بما روى لا بما رأى. وطبعا كل هذا منضبط بقاعدة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ننظر إلى السلف كيف تعاملوا مع هذه النصوص ونحن تبع لهم. ونختم بهذا السؤال. تفضل. الأمر سهل، هذا درس علمي بارك الله فيك، نحن الآن في درس علمي، هو التطبيق وغيره، الإخوة أغلبهم طلاب علم معي بارك الله فيك، وخير وبركة، هم طلاب علم بارك الله فيك يستوعبون، نحن في درس علمي نذكر خلاف وغيره وكذا، والإخوة بإذن الله عز وجل منتبهون، وأغلب هذه المسائل مرت عليهم إجمالا، وأما هذا الدرس درس علمي، فنذكر خلاف وأقوال علماء وترجيحات وغيره، فإذا يعني في كل مسألة وقفنا عندها تطبيق عملي وغيره سيطول الأمر بنا إطالة عظيمة، فهذا التطبيق ليس مقامه هنا بارك الله فيك، هنا ولكل مقام مقال. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح علينا جميعا وأن يوفقنا لكل خير وأن يغفر لنا ذنوبنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.